kinini. كما نبحثون فعلا في بيان موارد إجراء البراءة عن أصالة الاحتياط، وقد ذكر المصنف رحمة الله عليه أنه لا شك عند العلماء في أن البراءة تجري في مقام الشك في التكليف، وأن الاحتياط يجري في مقام الشك في الامتثال. وذكر أيضا أنه في الدرس الماضي بأن الشك في التكليف إما أن يكون شك في التكليف الجعلي كما هو الحال فيما إذا شكنا بأن العصيان عن أبي إذا غلا حرام أو لا، وأن لحم الأرنب حرام أو لا، وأن صلاة العيد واجبة أو لا. هذا شك في الحكم الجعلي مع وضوح الموضوع بكل أطرافه وتفاصيله، وهذا أنه لا شبهة في إجراء البراءة في حقه كما هو واضح. وكذلك أنه تجري البراءة في مقام الشك في التكليف الفعلي عليكم السلام. الشك في التكليف الفعلي لا الجعلي، والشك في التكليف الفعلي هو أن يكون الشك في التكليف من خلال الشك في بعض أطرافه أو في أحد أطرافه، كأن يكون الشك في وجوب صلاة الظهر لأني أشك في الزوال، لا أني أشك في وجوب صلاة الظهر رأساً، بل لأني أشك في الزوال، أو أشك بأن صلاة الآيات التي أعلم بأنها واجبة من الناحية الجعلية والقانونية، أشك بأنه صلاة الآيات هل هي واجبة فعلاً باعتبار الشك في بعض الآية، كأنه أشك في الخسوف أو الكسوف، أو أشك بأنه صلاة مثلاً المغرب أنها واجبة باعتبار أني أشك في البلوغ مثلاً، وهكذا. فتارة يكون الشك في التكليف هو شك في التكليف الجعلي وهو مجرى لأصالة البراءة كما هو محل اتفاق بين العلماء، وكذلك أنه الشك في التكليف الفعلي، ويكون الشك في التكليف الفعلي قلنا بالشك في بعض أطرافه، هذا المعنى. ومرة أنه يكون الشك في الامتثال، والشك في الامتثال أيضا هذا محل وفاق بين العلماء على أنه مجرى لأصالة الاشتغال. والشك في الامتثال لا يكون من جهة الشك في الحكم كما هو ظاهر، ولا في بعض قيود الحكم كما هو واضح كما نبهنا عليه بعد قبل قليل، وإنما يكون الشك في الامتثال إذا شكيت في أنك أتيت بالمتعلق أو لم تأتي بالمتعلق، بمعنى أن صلاة الظهر واجبة، هل أديت صلاة الظهر أو لم تؤدي صلاة الظهر؟ هو أداؤها واجب، أو إكرام العالم واجب، هل أنك أكرمت العالم أو لم تكرم العالم؟ هذا شك في المتعلق أو في المجيء في المتعلق، ومرجعه إلى الشك في الامتثال. الشك في الامتثال مجرى لأصالة الاشتغال. إلى الآن أنه أوضحنا الشك في الحكم الجعلي والشك في بعض قيوده، تبتؤ اللي عبرنا أنه الحكم الفعلي والشك في المتعلق. الآن بقى أنه الشك في الموضوع باعتبار أن نحن عندنا أطراف أربعة، اللي هو الحكم مقيد الحكم والمتعلق والموضوع. الحكم مقيد الحكم هو شك في الحكم الجعلي والشك في الحكم الفعلي، ومتعلق الحكم هو الشك في الامتثال. الآن الشك في الموضوع، الشك في الموضوع ذكر السيد الشهيد الصدر رحمه الله أن الشك في الموضوع اللي هو مثل أنه عندما أقول لا أكرم العالم، هكذا قال أكرم العالم، وهل أن زيد عالم أو لم يكن عالما زيد، أو قال أكرم عالما وشككت بأن زيد عالم أو لم يكن عالم. الفارق بين المثالين، العالم يجب إكرامه وعالما يجب إكرامه، الفارق بين المثالين أنه العالم يجب إكرامه الإطلاق فيه شمولي، فإذا كان عندنا 10 علماء فينحل إلى 10 وجوبات، يعني أكرم هذا وهذا وهذا إلى العاشر، هذا إذا كان الإطلاق شموليا. أما أكرم عالما فالإطلاق فيه بدلي، يعني يجب عليك أن تكرم عالم واحد، وحينئذ إنه لابد أن تحرز بأن هذا عالم حتى تسقط الذمة في عند إكرام العالم. أما إذا تشك بأن هذا عالم أو ليس بعالم، أنت يجب عليك أن تكرم عالما واحدا قد اشتغلت ذمتك بإكرام عالم واحد، فهل هذا عالم أو ليس بعالم؟ فإنه هذا يكون مجرا لأصالة الاشتغال. أما الإطلاق الشمولي يذكر السيد الشهيد صدر، الإطلاق الشمولي إذا علمت بأن 9 هم علماء فيجب إكرامهم، وشككت في العاشر يعني شككت في تكليف فعلي جديد، والتكليف الزائد الشك في التكليف الزائد يكون مجرى لأصالة البراءة. هذا ملخص ما ذكره السيد رحمة الله عليه. نحن على مود السيد محمد السيد رحمة الله عليه السيد حفظ الله. يعني أنهم كررنا البحث سريعا. وعلى هذا الضوء يقول السيد يعرف أن لجريان البراءة إذن ميزانان. جيد؟ شعلكم أنتم؟
ميزانان.
أحدهما أن لجريان البراءة ميزانان أو ميزانين؟
ميزانين.
ها؟ إذا موجودة. بس هو عموما أنه هذا يعني أحدهما. ها إذا كان ليش خبر أنه؟ أن جريان البراءة ميزان أو أن ميزانين لجريان البراءة؟ يصير اسم إنه.
اسم إنه إذا اسم
إنه. بل عموماً. أحدهما أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته. هاي دغدغة نحوية. هاي لغوية صار. أن يكون المشكوك هذا ميزان البراءة الأول. أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته. الآخر. طبعا ان يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيله في فعليته اللي هو الشك في الحكم الفعلي، لان السيد ذكر مسبقا الشك في التكليف الجعلي اذا كانت الشبهه حكميه محضا، هذا المعنى هذا ترك السيد. ان يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيله في فعليته من قبيل انه الشك في قيود الحكم، انه الشك في البلوغ، الشك في الزوال، الشك في وقوع الزلزله، الشك يعني في حدوث الخسوف والكسوف، الشك في هذا المعنى أنه في قيود الحكم، الشك في قيود الحكم تؤدي إلى الشك في فعلية الحكم وإن كان الحكم معلوم من الناحية الجعلية. والآخر الذي يكون أيضا مجرى لأصالة البراءة أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إلى الموضوع، أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إلى الموضوع شموليا لا بدليا، هذا المعنى هو بالنسبة إليه إلى الحكم. بس هو المفترض أنه إحنا نقول بالنسبة إلى الموضوع حتى يكون الموضوع، إذا كان الإطلاق شمولي هو بالنسبة إلى الحكم، الحكم التابع لمن؟ التابع للموضوع. أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إلى التكليف التابع إلى الموضوع. حش العبارة دقيقة صير. أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إلى التكليف التابع للموضوع إطلاقا شموليا، فالإطلاق في الحقيقة للموضوع لا للتكليف. الإطلاق في الدقة إنما يكون للموضوع. فإذا كان الموضوع مطلقا الذي هو العالم يجب إكرامه، العالم يجب إكرامه، يكون التكليف شمولياً، فالشمولية إنما تكون للتكليف باعتبار الموضوع كما هو ظاهر لا بدلياً، وإلا صار مجراً لأصالة الامتثال. هذا هو المعيار أو الميزان الأول، كأنه هناك ميزانان. خلينا نعبر عنه الضابط الأول. إذن الضابط الأول لإجراء أصالة البراءة، لأن هناك وجوه ثلاثة ذكرها السيد رحمة الله عليه، الوجه الأول هو هذا، أن يكون هناك أحد أمرين، إما أنه أن يكون الإطلاق بالنسبة للموضوع شمولياً، فالشك في الفرد العاشر هو شك في تكليف زائد، أو أن يكون الشك في قيود الحكم لأنه يؤدي للشك في فعلية الحكم ويكون مجراً لأصالة البراءة. يعني الشك في أحد قيود الحكم هو يؤدي إلى الشك في فعلية الحكم وبالتالي هو مجراً لأصالة البراءة. هذا ميزان أول أو المعيار الأول خلينا نعبر عنه. المعيار الثاني غير هل ميزانين ذني ذكر المحقق النائيني رحمة الله عليه. المحقق النائيني على ما نسبه إليه سيد الشهيد الصدر رحمه الله، لأنه فيه بحث ربما أشير إليه إن شاء الله في الحساب. المحقق النائيني على ما نسبه إليه سيد الشهيد الصدر يقول بأنه لا يوجد عندنا إلا ميزان واحد وهو الميزان الأول. لا حاجة لأن تقولوا بأنه يجب أن يكون الإطلاق بالنسبة إلى التكليف شموليا، بل يكفي أن تقول إذا كان هناك شك في قيود الحكم فنجري أصالة البراءة بالنسبة إلى الحكم، ولا حاجة إلى القول بأنه يجب أن يكون يعني ميزان آخر ثاني اللي هو يجب أن يكون الإطلاق بالنسبة إليه شموليا. نقول للمحقق النائيني لماذا؟ يقول لأنه الميزان الثاني هو أصلا مندرج تحت الميزان الأول، لأن قولك يجب أن يكون شموليا يعني تشك في تكليف زائد. قلت له قال والتكليف والشك في تكليف زائد شنو منشأ بأن هذا عالم حتى يجب إكرامه أو ليس بعالم حتى لا يجب إكرامه؟ إذن إذا شككت بأن زيدا عالم أو ليس بعالم، هاي جاي الشك بأنه التكليف فعلي أو ليس بفعلي، ففي الحقيقة إنما تشك في قيد من قيود التكليف، والشك في قيد من قيود التكليف إنما يندرج تحت الميزان الأول. الميزان الأول كان يقول إذا شككنا في أحد قيود الحكم، والشك في أن هذا عالم أو ليس بعالم هو هذا شك في أحد قيود الحكم. وبعبارة أوضح عند المحقق النائيني رحمة الله عليه، الشك في التكليف الفعلي قد يكون منشأه قيد الحكم مثل الزوال والبلوغ والزلزلة وكذا، وقد يكون منشأه تحقق العنوان الخارجي بأن العالم ينطبق على زيد أو لا ينطبق على زيد. فإن انطبق على زيد صار تكليف الإكرام فعليا في حقه، وجوب الإكرام فعليا في حقه، وإن لم ينطبق العالم على زيد فلا يكون هناك تكليف فعلي. فإذا التكليف الفعلي كما يكون منشأه قيد الحكم، يكون منشأه أيضا الثاني اللي هو انطباق عنوان الموضوع على الفرد الخارجي، هكذا ذكر المحقق النائيني. وبالتالي يكون الميزان الثاني وفق ما نسبه السيد الشهيد إلى المحقق النائيني، يكون الميزان الثاني مستدرك لا حاجة إليه، بل هو مندرج تحت الميزان الأول. ماذا عبارة واضحة أو لا؟ فإذا الخلاصة أن المحقق النائيني يقول كأنه المحقق النائيني رحمه الله يقول كل شك في تحقق العنوان الموضوع هو في الحقيقة يؤدي إلى الشك في التكليف الفعلي، هكذا كأنه قال. فإن قيل، وكأنه القائل هو المحقق النائيني رحمة الله عليه حسب ما هو ينسبه بعد قيله، فإن قيل إن مرد الشك في الموضوع الخارجي، في الموضوع الخارجي يعني زيد عالم أو ليس بعالم، في مثال في مثال العالم يجب إكرامه حتى يكون الإطلاق شموليا، تمام ولا لا؟ إنما رد الشك في الموضوع الخارجي الذي هو زيد للمحقق النائيني، يعني كأنه حسب ما هم ننسب إليه أكرر دائما، المحقق النائيني كأنه هكذا يقول لا معنى لأن يكون حرمة الخمر فعلية ولا خمر هناك، خمر ما موجود وتقول حرمة الخمر فعلية، لا بد أن يكون الخمر موجود حتى نقول بأنه حرام فعلا، لا بد أن يكون زيد عالم حتى يكون وجوب إكرامه فعليا، أما أنه زيد غير موجود لا يكون فعليا. إذن الشك في أن زيد عالم أو ليس بعالم هذا يؤدي إلى الشك في أن وجوب الإكرام فعلي أو ليس بفعلي، هذا كلام المحقق النائيني، يعني بحساب العرب يكون هو أنه يعني كأنه واضح لحد الآن. هذا هو أصلا حقيقة من مؤسسة من تأسيسات المحقق النائيني السيد الشهيد. فإن قيل إن مرد الشك في الموضوع الخارجي، الموضوع الخارجي قلنا إنه زيد عالم أو ليس بعالم، مرده إلى الشك في قيد التكليف، غايته قلنا بأن قيد التكليف مرة يكون من قيود الحكم مثل الزوال لوجوب صلاة الظهر، ومرة يكون إنه في تحقق عنوان الموضوع على فرده، لأن الموضوع قيد في الحكم، قيد فيه جيد، قيد في التكليف، قيد في الحكم، لأن الموضوع قيد في التكليف، فحرمة شرب الخمر مقيدة، يعني حرمة شرب الخمر الفعلية مقيدة بوجود الخمر خارجان، فمع الشك في خمرية المائع، بس نكرر العبارة ذكر بها، مو كلامنا ينمي الحكم الجعلي، كلامنا على مستوى الحكم الفعلي يعني، فحرمة يعني حرمة الفعلية، حرمة شرب الخمر مقيدة بوجود الخمر خارجان، فمع الشك في خمرية المائع يشك في فعلية التكليف المقيدة المقيد وتجري البراءة. وبهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأول فقط، على الميزان الأول فقط. إيش قائل الميزان الأول؟ قال أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته، والشك في الموضوع الخارجي هو أيضا شك في قيود التكليف الدخيلة في فعليته. عبارة واضحة إن شاء الله؟
هذا ما سابق لأنه أي شبه موضوعي البراءة متفق جميع الأصول أنه تجد الشبه.
بلي، بالنسبة للشبهة الموضوعية، شوف مرة أنه الشبهة الحكمية قسمين، يعني قسم من شأها نفس الحكم الجعلي عبرت عنه بالحكم الجعلي، ومرة من شأها الموضوع اللي هو الشك في الموضوع الذي يؤدي أيضا إلى الشك في الحكم اللي هو هذا، لأن الموضوع يقول العبارة السيد رحمة الله يقول وبهذا يمكن الاقتصار، يعني وفق رأينا يعني على الميزان الأول فقط كما يظهر، فهي كما يظهر هم مساعد لتصحيح ما نسبه السيد رحمة الله عليه، لأنه يعني أصلاً المحقق النائي صحيح إن شاء الله علاج السيد أصلاً مبتني على آراء المحقق النائي، هاي فد إلى هذا معيار ثالث راح يذكره السيد الشهيد، أصلاً مبتني على رأي المحقق النائي راح تأشير له بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال وبهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأول فقط، ويكون الميزان الثاني مستدرك ومندرج تحت الميزان الأول كما يظهر من كلمات المحقق النائي قدس الله روحه. فإن قيل هذا المعنى الذي ذكره المحقق النائيني، قلنا المحقق النائيني إيش قال لحد الآن؟ بأن الشك في الموضوع الخارجي يساوق الشك في فعلية التكليف. السيد يريد في الجواب هذا أن يبين ليس دائما الشك في الموضوع الخارجي يكون مساوقا إلى الشك في فعلية التكليف، بل أن الشك في الموضوع الخارجي قد يكون مؤدي إلى الشك في فعلية التكليف وقد لا يكون مؤدي إلى الشك في فعلية التكليف. فقط إذا كان قيدا للتكليف يكون مؤدي إلى الشك في التكليف، أما إذا لم يكن قيدا في التكليف فلا يكون جيدا إن شاء الله، فلا يكون مؤدي إلى الشك في فعلية التكليف. وهذا يحتاج إلى مقدمة ذكرها السيد الشهيد رحمة الله عليه في القسم الجزء الأول من الحلقة الثالثة، وذكرها في الحلقة الثانية، وذكرها في الحلقة الأولى على ما ببالي، ذكرها الشيخ المظفر رحمة الله عليه أكثر من مرة. وفي علم الأصول هي تقريبا أنه من الواضحات هاي في علم الأصول، وإن كان هناك يعني بعض الخلاف فيها يعني قليل، اللي هي المقدمات إما أن تكون اختيارية أو القيود بشكل عام، القيود إما أن تكون اختيارية أو لا تكون اختيارية. إذا كان القيد غير اختياري مثل إيش؟ مثل الزوال، أمر غير اختياري الزوال، أو مثل البلوغ، أو مو الإنسان يقول أنا ما يدن أبلغ اليوم باكر أبلغ فالبلوغ أو مثلا الزوال أو الكسوف أو ما أعرف إيش. طبعا أكو فد خلاف في هذا المعنى الذي هو واضح ومتسامع عند الأصوليين من قبل يعني السيد باقر السيستاني حفظه الله تعالى، يعني ما ليس محل بحثي فيه، ربما أشير إليه سريعا. فالقيود إما أن تكون اختيارية وإما أن تكون غير اختيارية، محل اتفاق عند العلماء على أن القيود غير الاختيارية مثل الزوال وكذا هي من قيود الحكم دائما، مثل الزوال قيد قيود الحكم، البلوغ قيد الحكم، الزلزلة قيد الحكم، قيد أصلا هو أمر غير اختياري، لا يمكن أن يكون من قيود الواجب، دائما هي من قيود الوجوب الحكم، تبعته مو من مقدمات الواجب مثل الوضوء، الوضوء أمر اختياري فيجب عليك أن تمتثله أن تؤديه أن تفعله مثلا. فالقيود غير الاختيارية هاي قاعدة عامة مسلمة عند الأصوليين على أنها من قيود إيش؟ من قيود الحكم. والقيود الاختيارية هاي قسمين، مرة تكون من قيود الحكم كما الحافل الاستطاعة للحج، لأن ممكن إنسان باختياره أن يكون مستطيعا يعمل بالتجارة ويكون مستطيعا، لكنه الاستطاعة من قيود الحكم. ومرة أنه القيود الاختيارية لا تكون من قيود الحكم وإنما من قيود الفعل، فعل الصلاة مثلا، فعل القيود الواجب اللي هو مثل الوضوء، الوضوء فعل اختياري وهو قيد العلم للصلاة، هذا المعنى. إذن القيود غير الاختيارية من قيود الحكم دائما، والقيود الاختيارية على قسمين، إما أن تكون من قيود الحكم وإما أن تكون وإما أن لا تكون من قيود الحكم بل من قيود الواجب. هذا
ما ممكن أن تكون معيار لتقسيم القيود الواجب والوجوب قضية الاختيارية وعدم الاختيار، ما ممكن
يكون ضابط كامل أي ما ممكن تكون ضابط كامل. بس السيد راح يستفيد راح سيستفيد بعد قليل أنه بعض القيود هي غير اختيارية. إذا كان القيد غير الموضوع، يعني الموضوع إن كان غير اختياري مثل القبلة كما سيأتي منه رحمة الله عليه، إن كان غير اختياري راح يصير من قيود التكليف الفعلي، صحيح ما عندنا في مشكلة. أما إذا كان اختياري مثل شرب الخمر، الشرب للخمر، إذا كان غير اختياري فهنا عفوا إذا كان اختياريا لا يكون من قيود الحكم، قد لا يكون من قيود الحكم، قد لا يكون من قيود الحكم، فيكون الحكم فعليا حتى لو فرضنا بأن الموضوع غير موجود. بس راح أبين على قيد إن شاء الله، بس إحنا خلينا نوي هذا الضابط السريع. القيود إما أن تكون غير اختيارية أو تكون اختيارية، إذا كانت غير اختيارية دائما من قيود الحكم كالقبلة كما سيأتي إن شاء الله، جاي مثل الزوال وكذا والقبلة اللي هو موضوع القبلة والزوال وكذا قيد الحكم اللي هو قيد الوجوب، الحكم الذي هو الوجوب. ومرة أن تكون القيود اختيارية، هذه القيود الاختيارية قسمين، قسم يكون قيد للحكم مثل الاستطاعة، وقسم لا يكون قيد الحكم يعني الوجوب وإنما يكون قيد للواجب مثل الصلاة مثلا مثل الوضوء واستقباله إلى آخره. النقطة اللي سيد باقر السيستاني سيقول فيها مثلا أنه لو فرضنا أن البلوغ عن طريق العمر، خلينا نقول عن طريق العمر، فهذا يكون في الدقيقة الفلانية في الساعة الكذائية في اليوم الكذائي في الدقيقة الفلانية يصير بالغ، هذا يقدر مثلا أنه يسافر إلى مكان، أو الزوال هسه إحنا في العمر الزوال ممكن يسافر إلى بلد ليس فيه زوال، فالزوال بنحو ما وقع تحت اختيار الإنسان. ليش؟ لأنه إذا كان الزوال في العراق مثلا 12 الظهر تقدر تسافر بحيث ما يصير زوال حد ما 12 ونصف مثلا في بلد آخر، يعني كأنه ما يقع تحت اختيار الإنسان. وما ذكره فيه تأملات كبيرة ليس محله بحثنا فيها.
على غالب
عموما
نادر.
كان هذا الذي ذكره المحقق النائيني كان الجواب. إذا إحنا المقدمة هاي اللي ذكرناها قبل قليل تقارب في الذهن اللي هو القيود الاختياري غير اختياري، راح نقرأ كلام السيد رحمة الله عليه. كان الجواب ملخص جواب السيد الشهيد شفهيا نقرأ بعدين. الموضوعات، الموضوع اللي المحقق النائيني دائما جعله من قيود الحكم، ولهذا الشك في الموضوع الخارج يؤدي إلى الشك في عية التكليف. الموضوعات يقول السيد الشهيد إما أن تكون غير اختيارية وهذه من قيود الحكم كما ذكر المحقق النائيني مثل القبلة، وإما أن تكون اختيارية وهذه لا يشترط فيها أن تكون من قيود الحكم، لا يشترط، اختيارية قد تكون وقد لا تكون، لا يشترط فيها أن تكون من قيود الحكم، بل من الممكن أن يكون الحكم فعلي مع أن الموضوع لم يتحقق بعده، مثل شرب الخمر حرامه، يعني لا يجوز إيجاد شرب الخمر مع أنه لم يتحقق الشرب بعده، الشرب لم يتحقق بعده ومع ذلك شرب الخمر حرمته فعلية غير منوطة بوجود الخمر أصلا خارجا، يعني هذا المعنى. فمن الممكن أن يكون الحكم فعليا مع أن الموضوع لم يتحقق بعده، هذا المعنى خارجا يعني. بلي ها، ولهذا عبارة السيد رحمة الله عليه إيجابا أو تحريما هذا هو بحث تبدو، يعني عند السيد الخوي رحمة الله عليه إشكال يفرق بين الواجب والحرام في مقام الرد، فلعله في الحساب رح أشير للفكرة وألاحظ أنه سيد الشهيد نقل كلام المحقق النائيني على ما هو عليه غير، ربما أشير له إن شاء الله. كان الجواب أنه السيد يقول أنه كل المحرمات إحنا مأمورين بإعدامها أو بعدم بالاحتفاظ بعدمها، يعني كل أنها غير موجودة تبقى غير موجودة، هذا المعنى. مثل واحد يسمع له التمثال بناء على أنه مثلا صنع التماثيل حرام باعتبار الآن جاي الفقه يسير إلى الاحتياط الوجوبي فهذا المعنى. لعله الشيخ جواد التبريزي رحمه الله عليه يذهب إلى يعني عدم حرمته، سيدي السيستاني يعني احتاط وجوبا في حرمته، فأنت مأمور بعدم أنه أن توجد هذه الهيئة، يعني هي أيها تبقى معدومة أنه هيئة التمثال على شكل إنسان أو غيره. كان الجواب أنه ليس من الضروري دائما أن يكون متعلق المتعلق إلي بإيش؟ الموضوع الخارجي مأخوذا قيدا في التكليف، ليس من الضروري دائما أن يكون كذلك سواء كان إيجابا أو تحريما، هذا سواء كان إيجابا أو تحريما تعريض بالسيد الخوي رحمة الله عليه كما سوف أشير إليه إن شاء الله تعالى، وإنما قد تتفق ضرورة ذلك، يعني شنو ضرورة ذلك؟ يعني أن يكون الموضوع قيد للتكليف فيما إذا كان أمراً غير اختياري، ما عندنا قيد غير اختياري جيد، هو من قيود الواجب دائماً، القيود غير الاختياري من قيود الوجوب من قيود الحكم، يعني ليس من قيود الصلاة وإنما من قيود الوجوب، هذا المعنى. تكرار شيخنا وأخر هذه، وإنما قد تتفق ضرورة ذلك فيما إذا كان أمراً غير اختياري، نقلت الإشكال من الشيخ لكم وعليه فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر، هذا خواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه يقول إجا للحلة، ف يعني كأنه حضر درس المحقق الحلي رحمه الله، فالمحقق الحلي كان يقول بأنه التيامن على خلاف بين التيامن والتياسر عند أهل العراق أنه مستحب في القبلة قال إن كان من القبلة إلى غير القبلة فحرام، وإن كان من غير القبلة يقبل فيكون واجب، فشلون أنه يكون مستحب؟ قال من القبلة إلى القبلة وعليه وهذا خواجة فيلسوف بس صاحبنا فقيه البقاء الفقهاء وعليه فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر، حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها، بحيث إيش تكون يعني حرمة شرب الخمر فعلية سواء كان الخمر خارجا متوفر أو غير متوفر، أصلا أنه يحرم عليك أن توجد شرب الخمر، لا يجوز لك أن توجد هذا الشرب، هذا المعنى. يقول على نحو كانت الحرمة فعلية حتى قبل وجود الخمر شنو؟ خارجا، هو حرمة شرب الخمر حرام فعلان سواء كان هناك خمر أو لم يكن هناك خمر، صح مع ذلك إجراء البراءة، يعني شوف مع أنه الموضوع غير موجود وأنت متيقن من عدم وجوده، فإذا شككت في الحكم الفعلي فتجري البراءة، صح مع ذلك إجراء البراءة عند الشك في الموضوع الخارجي. وهذا إيش يبين؟ ليش صح ذلك؟ ليش؟ باعتبار الإطلاق الشمولي، باعتبار الإطلاق الشمولي، يعني إذا شككت بأنه هذا خمر أو ليس بخمر، هذا خمر رغم أن حرمة الخمر فعلية جيد، شككت بأن هذا الماء الخارجي خمر أو ليس بخمر، تجري البراءة وتقول إن شاء الله أنه ليس بخمر لأنه الخمر حرام إنما يكون الإطلاق فيه إطلاقا شموليا. فهذا الخمر الذي متيقن بأنه خمر هذا حرام، والثاني متيقن بأنه خمر حرام، والثالث الذي أشك بأنه خمر جيد أبني على جوازه تبتو يعني على البراءة من حرمة الخمر أزاء. قال العبارة هكذا، يقول صح مع ذلك. إيش مع ذلك؟ يعني مع أن التكليف فعلي والشك في الموضوع الخارجي، صح مع ذلك إجراء البراءة عند الشك في الموضوع الخارجي، يعني إجراء البراءة عن الموضوع الخارجي رغم أن التكليف فعلي اللي هو حرمة الخمر فعلية في الحقيقة. هذا إيش يقول السيد رحمة الله عليه؟ يقول نحن نحتاج بالضرورة إلى الميزان الثاني اللي هو يجب أن يكون الإطلاق شموليا عند إجراء البراءة، لأنه شرب الخمر حرام فعلا، هذا ينطبق على الخمر الأول والثاني والثالث والتاسع والعاشر، أشك بأنه حرمة الخمر تنطبق عليه ولا تنطبق عليه، أقول إن شاء الله أنها لا تنطبق عليه جيد، فاحتجنا إلى الميزان الثاني. صح مع ذلك إجراء البراءة عند الشك في الموضوع الخارجي، لأن إطلاق التكليف بالنسبة إلى المشكوك شمولي، فلم نعتمد في إجراء البراءة في هذا المثال على الميزان الأول لأن التكليف فعلي على كل حال ما عنده شك في التكليف، وإنما اعتمدنا على الميزان الثاني اللي هو مسألة الإطلاق الشمولي تبتوا الشك في التكليف الزائد. ما في عبارة واضحة أو لا؟
هذا صحيح، لكن هذا
اللي حاط جعل. لا مو اللي حاط جعل، الجعل التكليف تقصدون يعني الإمساك مع المشهور في التكليف الفعل وشنو ما فهم؟
اللي ذكر السيد يعني أن دائما أن يكون متعلق المتعلق مفهوم القيد التكليف، وإنما قد تتفق ضرورة ذلك إذا كان أمرا غير اختيارك، هذا جعلا يعني مو فعلا،
هذا قيد للتكليف الجعل صحيح. بس إحنا من الثاني مهم الأول،
وعليه فإذا افترضنا أن ذلك حرمة شرب الخمر مثلا هذا رجع
هذا الفعل،
هذا رجع يعني هذا الإشكال من دون جواب.
ليش؟ لا السيد قال للمحقق النائيني عندنا قسمين من المقدمات قيود، قسم اختياري قسم غير اختياري، تمام؟ غير الاختياري، الغير الاختياري دائما قيد للحكم الجعلي صحيح، لكن الاختياري لا، قد يكون قيد للحكم الفعلي قد لا يكون قيد للحكم الفعلي. ولهذا السيد قال لم يكن قيدا للحكم الفعلي اللي هو وجود الخمر خارجان، لا يكون قيدا للحكم الفعلي، بل الحكم الفعلي متوفر سواء كان هناك موضوع خارجي اللي هو الخمر او لم يكن هناك خمر خارجي.
هو هذا اشكال، هو هذا الاشكال اللي التساؤل اللي نكره المحقق النائي،
المحقق
لا حرمة الخمر لا اذا ماكو موضوع هذا فعلا ما
المحقق النائي كانه حسب جواب السيد الشيخ الصدر وشي محقق النائي لازم التفت الى هي اختيار غير اختياري، بس جاي نقول حسب الطرح الحلقه الثالثه المحقق النائي ما ملتفت الى ان القيود تنقسم الى هذين القسمين، وان القيود الاختياريه تبتو لم تؤخذ قيدا تبتو في التكليف، هذا كانه ما ملتفت للمحقق النائي. المحقق النائي مرتكز في باله كل شك في الموضوع هذا مساوق إلى الشك في التكليف الفعلي. سيجي يقول لا أنت مشتبه، هناك شك في الموضوع إذا كان الموضوع غير اختياري كلام المحقق النائني صحيح، إذا كان كل موضوع هو غير اختياري، لكن أعلم أيها المحقق النائني الموضوع مرة يكون اختياري مرة يكون غير اختياري، أنت من ملتفت المحقق النائني إلى هذا التفصيل؟ لو كنت ملتفتين إلى هذا التفصيل لما أنه التزمت بهذا الرأي. طبعا بالمناسبة هم أذكر المحقق النائي ملتفت الى انه القيود مره تكون اختياريه مره غير اختياريه وناقش هذه المساله، بس جاي ابين حسب طرح الحلقه الثالثه. الى الان السيد رحمه الله عليه دافع عن الميزانين صح؟ يعني عن الوجه الاول بانه مجرى اصاله البراءه يتم باحد ميزانين، اما ان يكون الشك في التكليف الفعلي، واما ان يكون لا يوجد شك في التكليف الفعلي وانما اشك في تكليف زائد عن طريق الاطلاق الشمولي. جيد ان شاء الله، هذه ذكره سيد الشهيد وجه الاول، والوجه الثاني لوجه المحقق النائي المبارك طبعا وجه المحقق النائي رحمه الله عليه اللي هو ارجع الميزان الثاني الى الميزان الاول وقال بانه كل شك في الموضوع الخارجي هو شك في التكليف اصلا الفعلي. سيد الشهيد ما رضى هذا المعنى. الان السيد يطرح وجها ثالثا، هذا في عبارتي ولكن بتدقيق اعمق، هذا الوجه الثالث. ايش وجه الثالث؟ من وجوه اعطاء ميزان علما لاجراء البراءة. جيد إن شاء الله. هذا الوجه الثالث هذا مبتني على رأي شيده المحقق النائيني رحمة الله عليه، وهي أن القضايا الشرعية تنقسم إلى قسمين، قضايا خارجية وقضايا حقيقية. جيد، القضية الخارجية في علم الأصول، القضية الخارجية هي نفسها القضية الشخصية في علم المنطق. جيد، أو أحد مصادق القضية الشخصية في علم المنطق. القضية الشخصية في علم المنطق اللي هو هذا القدح بارد،
هذا
الموضوع موضوع جزئي، يكون انه الموضوع مفهوم جزئي متحدث عن امر شخصي، هذا خارجي. نحن مثلا ندرس الحلقة الثالثة، الموجودين الان ندرس الحلقة الثالثة، هذه قضية ايش؟ قضية شخصية. القضية الخارجية في علم الاصول هي ذاتها احد مصاديق القضية الشخصية في علم المنطق. مثل ايش القضية الخارجية في علم الاصول؟ في علم الاصول يعني بالفقه تستخدم عادة، نقول انه مثل احكام الولائية، مثلا انه اذا قال حرمة شرب التتن في ايران اللي ذكرها المياز الشيرازي رحمة الله عليه، هذه قضية ايش؟ قضية خارجية. او وجوب الاستفتاء مثلا اللي ذكر سماحة السيد المرجع الله يحفظه، مثل هذه قضية ايش؟ قضية مثلا خارجية، او من هالقبيل، هذه قضايا ايش؟ خارجية. او مثلا فتوى الجهاد هذه قضية مثلا خارجية. القضايا الخارجية محصورة في زمان ومكان معينين، هذا واضح. بالنسبة قصدي قضية يعني الخارجية اللي هو الشخصية في علم المنطق. القضية الحقيقية في علم الأصول هي نفسها أو أحد مصادر القضية الخارجية في علم المنطق. القضية الحقيقية في علم الأصول، القضية الحقيقية تقول كل خمر حرام، يعني متى ما افترضنا بأن هذا خمر فهو حرام، سواء كان في هذا الزمان أو في زمان آخر، جيد لا يحده زمان إنه ومكان معين إنه، هذا قضية إيش؟ قضية حقيقية، هذا في علم الأصول. كل الأحكام الفقهية الموجودة في الرسالة العملية هي قضايا حقيقية، جيد كلها قضايا حقيقية
اللي سواء تحقق أو لم يتحقق،
أي فهي موجود حكم قانوني، هذا حكم قانوني، وهي أحد مصادق القضية الخارجية في علم المنطق، هذا المعنى. فالشخصية والخارجية في علم المنطق هي الخارجية والحقيقية في علم الأصول. شوي صارت واسع بس متخليها وقلنا ما شاء الله.
هذا اتفاق بين العلماء.
بلي بلي هذا هسه أبين إن شاء الله. هذا إذا بعد الدرس السؤال أنه هذا يعني ذكره المحقق النعيم رحمة الله عليه، أشكل عليه السيد الخميني رحمه الله والشهيد مطهري هم تبعا للسيد الخميني، ومن ثم انه صار هذا الاشكال مشهور على المحقق النائيني، وقالوا هذا منشأ الاشكال والخلط للشيخ الانصاري رحمه الله عليه، وكلها لا اشكال ولا محصور، هذا اصطلاح وذاك اصطلاح، تبدل في قوم الان اللي هو مدرسه انه هند تعبر عن مدرسه الشيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله عليه، عدهم انه هذا من مواطن الخلط الفاضح الذي وقعت به مدرسه النجف الاشرف، وكان منشأها الشيخ الانصاري والشيخ النائيني رحمه الله عليه، هذا المعنى الخلط بين القضايا الخارجيه والحقيقيه. حتى ان السيد الخميني شن حمله كبيره على المحقق النائيني بالفاظ قويه وشديده، يقول المحقق النائيني كانه يخلط بين هذا وذاك، هذا المعنى. بينما ظاهره يعني هم مشتبهين الجماعه، ثبتوا هذا اصطلاح اصلا وذاك مو محل بحثنا، هذا لان هذا مفترض انه يطرح في الجزء الاول، يعني
هذا ايش
مر عليكم؟ اي في الجزء الاول يذكر هذا اشتباه في الحقيقه، هذا منين اللي مر عليكم؟ جايبينه منين؟ من الحواشي والشروحات. أكثر الحواشي والشروحات إذا مو كلها تبتوا ماخذين الإشكال منين؟ من الشهيد المطهري والسيد الخميني الله يرحمه. أصلاً ما يعرفون أنه السيد الخميني صاحب الإشكال، صاحب الإشكال أصلي هو السيد الخميني الله يرحمه، هذا المعنى. وعنده لغة شديدة مع المحقق النائيني ومع علماء أصول النجف اللي يخلطون بين القضية الخارجية والحقيقية، كأنه هي القضية معضلة، إنه عدم التفريق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية. بالعكس أصلاً الإصطلاح الذي ذكره السيد الخميني ليس دقيقاً، اي اللي هو اخذه من باب من اهل المعقول، يعني في تقسيم القضايا هو يقول ما فاهمين القضايا المعقوله، لا فاهمينها احنا، بس الانسب في تقسيمات علم الاصول هو هذا، هذا الانسب في تقسيمات علم الاصول، هذا مو محل بحثنا احنا، بس جاي اقول هذا مو اشتباه في الحقيقه من قبل علماء اصولنا احنا، وانما هو اصطلاح مناسب اصلا، وهم يقولون لا مشاح في الاصطلاح ولا غبار على المصطلحين الى اخره، هذا مو اشكال اصلا، هذا توهمات في الحقيقه وقعت بها بعض المدارس الاصوليه في قم. إذا ما مشتبه أنا، إذا ما مشتبه أصل الإشكال من السيد البرجوري رحمة الله، إذا أنا ما يعني مشتبه
شفنا
أصل علق
الخارجية المنطقية هي نفس الحقيقية،
الخارجية منطقية حقيقية بلي.
السيد الخميني كان يقول إنه أهل النجف مفتهمين خارجية هاي الشخصية،
يقول هي لا، يقول خارجية ويشرح القضية الخارجية مال المنطق هذا المعنى. أنا لو كان يعني فد بحث يعني بعد هو ما ممكن إنه استدراكه، لكن لو كنا في الجزء الأول وكنا منطلقين لهذا المبحث، أنا عندي يعني بحث هو أصلاً عن القضية الخارجية والحقيقية والذهنية، يعني بغض بمعزة عن علم الأصول، أي أيوة ولام ذن الكلمات كلهن وشايف وين الخلط صاير وين المسار جاي يشتغل، لا خلط واضح عند الجماعة، بس هو شنو المنشأ؟ إحنا مع الأسف الشديد أكثر إخواتنا الطلبة وكذا ما يتعبون نفسهم في المراجعة. يعني قال المطهري كذا، سنشوف بداية الحكمة ونهاية الحكمة وكذا. أكثر إشكالات جايبها من شيخ المطهر رحمة الله عليه وكأنه معطيها رأس مال. لو شوي يراجعون الفكرة إنه هاي النسب من تنسب مثلا إلى جهة معينة أو مدرسة خاصة أو اتجاه مثلا ما تنسب لهم، فد رأي أنت كنت راجع تلك الآراء، ومن قال هذه النسب توا صحيحة أصلا؟ سيد الشهيد على مستوى عبقريته وفهمه وذكاء في علم الأصول وكذا، ما ينسب للمحقق إن أين ما لم يقله، ينسب لشيخ أخوي ما لم يقله، اشتباه هذا تصير ما العصمة لأهلها. هذا المعنى عموما. يعني القائل بين قوسين مو عليه سلام، قائل غاية ما هو قدس السر، فمن ممكن أن يخطئ. عموما السيد الشهيد الصدر فقال إنه القضايا إما أن تكون شخصية إما أن تكون خارجية. خب جيد، المحقق النائيني المشهور أصوليا أنه المحقق النائيني أول من أرجع القضايا الخارجية، القضايا الحقيقية في علم الأصول إلى قضايا شرطية. فقال عندما نقول كل خمر حرام في علم الفقه، يعني كل ما كان هذا المائع خمرا فهو حرام. فكل القضايا اللي أنت توهمها تفتو بأنها قضية حملية، قضية حملية حقيقية، هي في الحقيقة عبارة عن قضية شرطية افتراضية. هذا المعنى. ولهذا الرسالة العملية الموجودة كلها عبارة عن قضايا شرطية، حتى لو صيغت بصياغة القضية الحملية هي عبارة عن قضايا شرطية. السيد الشهيد الصدر عن فقط باب النسبة والشهرة، هذا الرأي نسبونه أول من ذكره المحقق النائين رحمة الله عليه، هم صاحب هاي الشهرة الشهيد المطهر رحمه الله، تبتم بأنه هذا أنه شيخ النائين وهو قد أخطأ، وهم في الحشي طويل عليه عنه. أول من ذكر هذا الطرح أنه أحمد النراقي رحمه الله في بعض كتبه، لكن بني شيده المحقق النائين، شيده وأسس عليه أصول كبيرة، لكن أول من ذكر إرجاع القضية الحقيقية القضية الشرطية الشيخ أحمد النراقي، هو ابن صاحب جامع السعادات الشيخ محمد مهدي النراقي رحمه الله. بالي وهم عالم كبير، ولعله هو أول من تقريبا ذهب إلى الولاية الفقيه بالشكل المعروف في هذا الزمن. مبحثنا هذا. يقول السيد ولكن بتدقيق أعمام، يقول السيد رحمه الله إحنا من الممكن أن نقول نرجع الشك في الموضوع، يعني ونقول بأنه يؤدي إلى الشك في التكليف، جيد، من دون أن يكون الموضوع قيد في التكليف. لأن مرة أنه نشترط بأن يكون الموضوع قيد في التكليف، فالشك في الموضوع قيد في التكليف الفعلي كما ذكر المحقق النائين رحمة الله عليه. يقول لا، من الممكن أن نجعل الموضوع قيد في التكليف، عفوا، أنه الشك في الموضوع يؤدي إلى الشك في التكليف الفعلي، من دون أن نحتاج إلى مقدمة، اللي هو إيش هذه المقدمة؟ أن يكون الموضوع قيد في التكليف. شنو هذا يعني المبرر الذي على أساسه يكون هكذا؟ يقول ولكن بتدقيق الأعماق نستطيع أن نرد الشك في خمرية المائع، اللي هو الشك في إيش؟ في الموضوع الخارجي، تمام ولا لا؟ إلى الشك في قيد التكليف، لكن لا عن طريق افتراض تقييد الحرمة بوجود الخمر خارجا كما فعل المحقق النائين رحمة الله عليه. أن نرد الشك في خمرية المائع إلى الشك في قيد التكليف، نقول إنه إذا شك في أن هذا خمر أو ليس بخمر يكون هذا شك في قيد التكليف، من دون أن نفترض تقييد الحرمة بوجود الخمر إيش خارجًا. الحرمة ما مقيدة الخمر خارجًا. إذا كان كذلك إيش كيف يكون الشك في الموضوع الخارجي يؤدي إلى الشك في فعلية التكليف؟ قال ها، بل بتقريب أن خطاب لا تشرب الخمر مرجعه إلى قضية شرطية، هل قلنا أنه مرجع القضايا الحقيقية إلى قضايا إيش شرطية؟ صلي، يعني إذا كلما تحقق عنوان وجوب الصلاة فيجب عليك أن تصلي، كلها قضايا شرطية. مفادها كلما كان مائع ما خمرا فلا تشربه، فحرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا. المحقق النائيني، هذا النقطة الخلاف الرئيسية، المحقق النائيني قال حرمة الخمر سيدنا مقيدة بإيش؟ بالخمر الخارجي. السيد إيش حول القيد؟ قال حرمة الخمر مقيدة بالخمر الافتراضي، بالخمر الافتراضي متى ما كان هناك خمر،
متى ما كان خارجا،
صحيح، بس لا، المحققنا يقول إذا كان خارجا، وبعبارة أخرى المحققنا يشير إلى شيء خارجي هو قيد. السيد الشهيد لا يشير إلى شيء خارجي قيد، يقول إذا كان هذا خمر فهناك حرمة فعلية.
بس نفس الشيء،
بس
إذا تحقق خارجا فهو،
شوف، إذا تحقق المحققين، إذا تحقق يقول لا، الموجود الخارجي هو قيد للحرمة.
لا تعد شرط التحقق الخارجي شرط في الحرمة.
شان
الشرطية الشرط شنو هو؟ التحقق الخارجي.
صحيح، لكنه احنا نريد نعرف انه لا الذي يكون قيد للحرمة، لحرمة الخمر، الذي يكون قيد لحرمة الخمر هو يجي بين قوسين، الخمر الخارجي هذا القوس الأول، القوس الثاني لا، الخمر الافتراضي يعني إذا كان هناك خمر. قيد الحرمة إذا كان هناك خمر، لو قيد الحرمة هناك خمر، هذا فرق كبير. إنه إذا كان قيد الحرمة الخمر خارجين، هذا رأي المحقق النعيمي.
مآله تحققه الخارج هذا الشرط.
لا، نقول متى ما تحقق الخمر خارجان هذا هو قيد الحرمة،
والذي يجب أن يتحقق حتى يكون قيد الحرمة، يعني حرمة
في حال حقوق. هو السيد المحقق النعيم رحمة الله عليه جعل الخمر مقيد بإيش؟ جعل الحرمة عفوا مقيدة بإيش؟ بالخارج، يعني بشيء فعلي منجز ناجز متحقق. الخمر الفعلي خلينا نسأل إن شاء الله. بينما المحق السيد الشهيد الصدر قال لا، قال الخمر حرامون، هذا الحرمة الفعلية للخمر، هذا ما مقيدة بالخمر الخارجي وإنما بالخمر الافتراضي. بس خلينا نقول العبارة شوية.
هو الخمر الافتراضي إذا تحقق
خارجا. إيه صحيح، إذا تحقق خارجا. بس فرق.
تحطوا له كلمة افتراضي.
افتراضي ليش افتراضي؟ إذا كلمة إذا.
بس هو يريدها يعني مآل.
أنا شنو قصدي كلمة افتراضي؟ يعني إذا افترضناه موجود خارجا. هيك العبارة. إذا افترضناه موجود خارجا. بل.
أول إنسان ما يؤمن بالفعلية.
بل هذا كله على المباني جماعة. هذا واضح.
ثانيا يعني احنا اذا هو ما
وقلنا اذا كان يقول فعليه معنى انه فاعليه، بس هذا مو محل بحثنا. هو اصلا هذا كله على المبانى، جاي يتحدث مع القوم مو على مبنى هو كما اشرنا عليه.
اذا كان هو اصلا ما حرام علي
اشرب. لا ما بحرم حرام عليك، نقول انه فعلا. لا اقول انه حرمه شرب الخمر فعلا متى؟ اذا افترضنا ان هناك خمر. قضيه شرطيه صحيح، ما في مشكله. القضيه الشرطيه المقدم صحيح، القضيه الشرطيه صادقه بصدق طرفيها، وطرفيها صادق وهو أمر افتراضي. هكذا أقول إذا كان هناك خمر فهناك حرمة فعلية. شنو الغلط فيها؟ إذا كان هناك خمر
فهناك أكو ثمر بين الاثنين.
إيه طبعا،
وليس متحقق خارجي.
لا هذا
حرام.
راحت عليك السلام ورحمة الله.
نفس كلام المحقق، ما موجود خارجي.
المحقق النائيني أبقى الخمر حرام جيد عند وجود الخمر خارجان، ابقى على انها قضيه ايش؟ قضيه حمليه ناجزه. عفوا
شيخ.
اي يعني اي قدمه
ليش نفرض المقدم افتراضي والتالي فعلي؟
طبعا بلا اشكال صحيح. اذا تحقق الزوال لا هكذا، اذا تحقق الزوال فصلاه الظهر واجبه فعلا. صحيح. هو هكذا اقول الفعليه مبنيه على امر افتراضي.
نعم، اذا تحقق الزوال فعلا في صلاه الظهر
صحيح. هكذا اقول.
الشيخ النعيمي يقول اذا الزوال خارجين موجود الصلاه فعليه.
لا فرق، لا فرق. المحقق النعيمي ما الى حق قبل الزوال يقول الوجود وجوب فعلي للصلاه، بس انا الى حق من الان الساعه 10 مدري 9 هسه ما ادري
يجيبون هذا الواجب.
لا ما لا اقول قضيه شرطيه، قضيه شرطيه ما منحصره بتحقق القيد خارجا. يعني هسه المحقق النائيني
ثمر عمليه موجوده شيخ.
اي طبعا طبعا. هسه الميزان اجراء البراءه كما سياتي، هسه اجراء البراءه.
عفوا سيدنا هيك وقت قلنا له روح صلي شيء جواب.
لا طبعا يقول لم يتحقق قيد الصلاه
يا صلاه فعليه.
اي بلي، يعني شنو يقول السيد الشهيد؟ شوف المحقق النائيني جالس هنا، السيد الشهيد جالس هنا، المحقق النائيني قال له انه اذا زالت الشمس فالوجوب الصلاه فعلي، هاي تؤمن بها؟ حسب طرح الحلقات هذا انا قلت يؤمن بها. يقول له لا اؤمن بها، انا اقول انه بعد ان يتحقق الزوال يكون هناك وجوب فعلي، اما قبل هذا ما عندي طريقه قانونيه، قضيه قانونيه اسمها اذا تحقق الزوال فوجوب الصلاه فعلي. انتم ايش شيء يقول؟ لا انا مو قضيه شرطيه قانونيه، يعني هناك قانون، هذا القانون ايش يقول؟ يقول اذا زالت الشمس فوجوب الصلاه يكون فعليا. هسه نقرا العباره نشوف فارق بينهما. يقول ولكن بتدقيق اعمق. لا يقول العبارة أن نرد الشك في خمرية المائع إلى الشك في قيد التكليف، لكن لا عن طريق افتراض تقييد الحرمة بوجود الخمر خارجا، بل هذا عبارة بتقريب أن خطاب لا تشرب الخمر مرجعه إلى قضية شرطية مفادها كلما كان مائع ما خمرا فلا تشربه، فحرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمران سواء وجد خارجا أو لا. فإذا شك في أن الفقاع خامر أو لا مثلا جرت البراءة عن الحرمة فيه. هذا الفقاع الخارجي هنا راح يصير. شاف في القاع وقال هذا خمر أو ليس بخمر، نقول إن شاء الله أنه ليس بخمر. وبهذا صح القول بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف. غايته ماذا إذا كان عندنا وقت حتى نمشي؟ ماذا هو أكون بعد درسي درس؟ نمشي بهذا شوية المادة لو تعبانين؟
أنا
عندكم ربع شهر. ها عندكم ربع؟ إذا عندكم ربع يأتي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين. خدمة.
إذا كان المشروط هو أمر طلبه، ما يتوقف عليه
طبعاً طبعاً، وهي فعلية فرضية.